أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل بما ذكرناه أن صاحب الكفاية قد ذكر الله نفسه قد بنى قوله بجواز بجواز تأخر الشر على أن هذه الشرائط هذه الأمور المسمات الشرائط ليست بشرائط في الحقيقة، إنما الشرائط أمور موجودة في ذهن العامل، فإن الأمر الخارجي أن أفق النفس لا يعقل أن يكون دخيلا في صدور الفعل من المكلف وأن يكون شرطا له. وعلى ذلك فالشرط والوجود العلمي فهو مقارن دائما، وإنما التقدم والتأخر أو التقارن في بعض الموارد بالنسبة إلى المعلوم بالعرض لا بالنسبة إلى الوجود النفساني، وإلا فهو مقارن دائما. قلنا هذا لا يصح كما ذكره شيخ الإسلام قدس الله نفسه، فإن هذا إنما يتم في الأحكام الشخصية وفي القضايا الشخصية لا في الأحكام الكلية المسؤولة على نحو القضية الحقيقية بالنسبة إلى فعلية العرف التي هي محل كلامنا في المقام. نعم، بالنسبة إلى مرحلة الإنشاء أيضا الأمر كما ذكر قدس الله نفسه، فإن جعل الحكم لا يكون شيء دخيلا فيه إلا ما في نفس الأمر من لحاظ الأمور المتقدمة للمتأخرة للمقارنة. وأما بالنسبة إلى فعلية الحكم فهي تابعة لفعلية الموضوع، ولو فرجنا أن الأمر غافل أو نائم أو جاهل، كل ذلك يتصور في الموالي العرضية، فالحكم الفعلي الذي هو محل كلامنا الدخيل فيه هو الوجود الواقعي لا الوجود اللحاظ العلمي. إذن يعود الإشكال، وعلى هذا بنا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قوله بعد من الجواز باعتبار أن فرض تأخر الشر وفرض دخله في الموضوع الذي يتوقف عليه فعلية الحب، هذان الفرضان متهافتان، والالتزام بهما التزام بالخلف والمناقضة، فإن فرض تأخره أن الحكم فعلي قبل وجوده، وفرض أنه دخيل في الموضوع ومن قيود الموضوع أنه لا بد من فرضه موجودا ليكون الحكم فعليا، فالالتزام بفعلية الحكم قبل تحققه مع الالتزام بأنه دخيل في الموضوع هذان لا يجتمعان، فعلى ذلك يكون الشرط المتأخر سعيلا. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن الظاهر أنه لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر. والوجه في ذلك أن القول بالاستحالة وأنه لا يمكن تأخر الشرط إما أن يكون مبنيا على ما فيه من أن الشرط من أجزاء العلة، وجزء العلة لا يتأخر عن المعلوم، فإن المعلوم إنما يكون وجوده بتبع وجود علته، فكيف يمكن أن لا تكون العلة موجودة وكان المعلول موجودا؟ ولازم تأخر الشرط أن العلة غير تامة ولم يتحقق تامة. إذا كان مبنى الإشكال هو هذا، فجوابه أن الموضوع وقيود الموضوع كل ذلك غير دخيلة في الحكم، دخل العلة في المعلوم، فإن الحكم لا يترشح من الموضوع الخارجي. الموضوع الخارجي لا يكون سببا ولا شرطا للحب، فإن الحب فعل للآمر وموجود بإثمار الآمر وبجعله وباختياره. كيف حتى في الشروط المقارنة كيف يمكن أن يقال إن بدوب السلاة إنما نشأ من دروك الشمس؟ مثلا دروك الشمس كيف يمكن أن يكون هو جزءا من العلة لبدوب السلاة؟ أو أن دخول شهر رمضان مثلا يكون شرطا وجزءا لعلة بدوب الصوم؟ كل ذلك لم يكن، فإن الوجوب فعل اختياري للمولى، وله أن يجعله وله أن لا يجعل الوجود والعدم بيده وله الاختيار في ذلك. ما معنى أن يكون الوجوب الشرعي الذي هو مجعول للمولى مترشها من دلوك الشمس أو مترشها من دخول شهر رمضان أو غير ذلك، أن يكون بدون الحج مترشا من الاستطاعة؟ كل ذلك لم يكن. وهكذا في الأحكام الوضعية كيف يمكن أن يقال إن ملاقات النجس أوجبت نجاسة المحل؟ يعني إن حكم الشارع بالنجاسة معلول للملاقات. كل هذا لا يعقل. الحكم بالنجاسة أمر اختياري يصدر من الآمر، الآمر هو الذي يحكم بالنجاسة. كيف يمكن أن يكون حكم الآمر ناشئا من الموجود الخارجي ويكون الموجود الخارجي سببا لوجوده؟ هذا أمر غير معقول. نعم، إن الفقهاء استلهوا على التعبير عن كل ما اعتبر في موضوع الأحكام التكليفية أن يعبروا عنه بالشر. هكذا بحسب الاستقراء استقرأنا ولم نجد إلى الآن موردا مخالفا لذلك. فيعبرون أن بدوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، مثلا وجوب الصوم مشروط بالحذر، وجوب الزكاة مشروط بالنصاب، وهكذا في بقية الموارد في بقية الأحكام التكليفية من الأحكام الغالب وجوبية والتحريمية. كل ذلك يعبر عن قدور الموضوع بالشر، ويقسم الشر إلى الشروط العامة وإلى الشروط الخاصة. فيقال إن البلوغ شرط بالتكليف، القدرة شرط بالتكليف، وهكذا. بالنسبة إلى الأحكام الوزعية يعبرون بالسبب. في بحث الصحيح والعام أيضا تقدم الكلام فيه أن الألفاظ ألفاظ المعاملات بالمعنى العام هل هي موضوعة للأسباب أو المسببات؟ يعبرون عنها بالسبب، فيقال إن موت المورث سبب لانتقال المال إلى الوارث، البيع سبب للملكية، الطلاق سبب للإفتراق، النكاح سبب للزوجية، ملاقات النجاسة سبب للتنجس، وهكذا. بحسب الاستقراء هكذا يعبرون. القيود التي أخذت في موضوع حكم من الأحكام إذا كان ذلك الحكم من الأحكام التكليفية يعبرون عن ذلك القيد بالشرط، وإذا كان ذلك الحكم من الأحكام الوضعية في باب المعاملات بالمعنى العام يعني العقود والإيقاعات وغيرهما حتى باب النجاسات يعبرون عنها بالأسباب، يعني لكل قيد يقال إنه سبب لذلك. ولماذا اختاروا هذا الاصطلاح هو مجهول لنا إلى اليوم. لماذا يعبرون عن قيود الموضوع في الأحكام التكليفية للشرائع ويعبرون عن القيود في الأحكام الوزئية بالأسباب، ما الوجه في هذا التعبير؟ يعني تغيير في التعبير، هنا يعبر بالشرط وهناك يعبر بالسبب، لا نعرف له وجها صحيحا. كيفما كان ليس هنا اشتراط وليس هنا سببية ومسببية وتأثير وتأثر، كل ذلك واضح. فإن الحب إنما يكون فعليا ومجئولا لجعل المولى وباختياره من دون أن يكون لشيء آخر دخل فيه أبدا. غايته أن الحب إنما جعل على موضوع خاص لا على كل شيء، فوجوب الحج جعل على المكلف المستطيع على هذا الموضوع الخاص. المكلف المستطيع هو الذي يجب عليه الحج دون من لم يستطع. فالموضوع خاص، حصة خاصة من الموضوع يعني من البشر، حصة خاصة من البشر جعل عليه هذا التكليف. وكذلك الزكاة، وجوب الزكاة جعل على من بلغ ماله النصاب في موارد خاصة لا في جميع الأموال. وهكذا وجوب الخمس على من ربح واستفاد شيئا وزاد على مؤونة سنته، وهكذا وهكذا. فالموضوع أمر خاص وحصة خاصة، لم يجعل وجوب الخمس على جميع البشر. وجوب الزكاة لم يجعل على وجوب البشر على جميع البشر، وهكذا. إنما جعل على تقدير خاص، وكذلك الصلاة. وجوب الصلاة لم يجعل على نهل الإطلاق، وإنما جعل على الحصة الخاصة يعني بعد دخول الوقت، وأما قبل دخول الوقت فالصلاة غير واجبة. فقد أخذ في الموضوع قيد خاص، وهو أن يكون الدلوك متحققا أو طلوع الفجر متحققا أو المغرب متحققا، وهكذا في وجوب الصوم بالنسبة إلى دخول شهر رمضان، لقوله سبحانه ومن شهد منكم الشهر فليصمه. فموضوع الوجوب هو هذه الحصة الخاصة دون جميع المكلفين ودون جميع الأوقات، فيعبر عن هذا بالشرط. أيناً باب الأحكام الوزئية كذلك، لم يعتبر الملكية لجميع البشر فيما إذا مات أحد، وإنما اعتبر فيه أن يكون قريباً من الميت وأن يكون مؤمناً مسلماً. الكافر لا يرث المسلم، فيعتبر في الوارث أن يكون مؤمناً مسلماً، مثلاً مؤمن له الإسلام. وكذلك يعتبر أن لا يكون قاتلاً مثلاً، إلى غير ذلك من الحدود التي هي معتبرة في هذا الموضوع. كذلك في باب التنجيس، اعتبر في التنجيس قيود خاصة أن يكون الشيء الطاهر ملاقياً للنجيس. فالملاقات قيد أخذ في موضوع التنجيس، وأن يتأثر الملاقي من الملاقى المعبر عن ذلك بالرطوبة السارية، كل ذلك قيود أخذها المولى في موضوع التكليف في موضوع الحكم الوزعي من دون أن يكون لشيء من هذه القيود دخل في جعل الحكم، بل تكليفا أو وزعا. فإن الحكم إنما هو باختيار العامل وبجعل الحاكم، وأما الشيء الخارجي فلا. نعم، فعلية الحكم يتوقف على فعلية الموضوع، ونسبة الموضوع إلى الحكم من هذه الجهة كنسبة العلة إلى المعلوم، يعني لا يتخلف. لا أن الموضوع مؤثر فيه إذ المفروض أن الحكم مجهول على هذا الموضوع الخاص، فإذا فرضنا أن الخصوصية لم توجد يستحيل أن يكون الحكم فعليا. إذ المفروض أن مجهول المولى إنما هو هذا وجوب الحج على المستطيع، فلو فرضنا أن الحج واجب دون أن يكون الإنسان مستطيعا هذا قرض واضح لا يعدل ذلك، فإن موضوعه هو المستطيع، كيف يمكن أن يجب الحج من دون أن يكون الموضوع موجودا؟ وكذلك الحج إذا فرضنا أن الموضوع موجود، الاستطاعة موجودة من جهة المال ومن جهة الطريق، مع بقية الشرائط المعتبرة في وجوب الحج من الشرائط العامة والخاصة يستحيل أن لا يكون الحكم فعليا. إذ لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض أن الموضوع بجميع قلوبه قد وجد في الخارج، فلا يتخلف الحكم عن موضوعه التام، كما أن الموضوع التام لا يختلف عن الحكم. فمن هذه الجهة قد معبر عن ذلك بالعلة والمعلول، يعني يشبه العلة والمعلول، وإلا فأي تأثير للموضوع بالنسبة إلى حكمه ليقال بأن الشرط إذا تأخر يلزم أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة، وهذا من المستحيل تأخر العلة عن المعلول، وجود المعلول من دون علته هذا غير معقول. ليس هنا باب العلية والمعلولية، فإنما هو باب الحكم والموضوع، أحدهما أجنبي عن الآخر. فالإشكال إنما نشأ من التعبير عن هذه الأمور بالشرائط أو بالأسباب، وإلا فالجميع ذلك قيود للموضوع من دون أن يكون له دخل في الحكم، أي دخل غرزنا أدنى دخل لا يكون دخلا. فإنما فعلية الحكم تابعة لكيفية الجهل، فإذا كان الجهل لا موضوع خاص لا بد من أن تكون الخصوصية موجودة ليكون الحكم فعليا، فلا إشكال من هذه الجهة في تأخر الشر. الأمر الثاني الذي أوجب للذهاب إلى الاستهالة، اختيار الاستهالة، ما ذكرناه، وعليه السند شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن الموضوع بالإضافة إلى الحكم وإن لم يكن من باب العلية كما ذكرنا، إذ لا تأثير ولا تأثر، إلا أنه مثل العلة في استهالة الانفكاك، فإن قيود الموضوع لا بد من أخذها مفروض الوجود حين الجهل. فإذا قيل بالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا بد من فرض الاستطاعة ليكون الوجوب فعليا. فإذا فرضنا أن الوجوب فعلي والاستطاعة توجد بعد سنتين، هذا كتخلف المعلول عن العلة، كما أن تخلف المعلول عن علته التجميلية مستحيلة، كذلك تخلف الحكم عن موضوعه مستحيل. الوجود فعلي مع أن ما أخذ مفروض الوجود من الجهل وهو الاستطاعة غير موجود للجهل، كيف يمكن أن يكون الحكم فعليا وموضوعه غير موجود؟ تخلف الحكم عن موضوعه كتخلف الحكم معلول عن علته، كما أن هذا ذاك غير جائز هذا أيضا يستحيل في حكم العقل. فبعبارة واضحة في مرحلة الجهل لا بد من أن يفرز جميع ما هو دخيل في الموضوع أن يفرز موجودا فيجعل الحكم على ذلك الموضوع. ففرض وجود الموضوع لابد منه في فعلية الحكم. فإذا فرضنا أن الحكم فعلي ولكن القيد لم يوجد لم يفرز وجوده، هذا تخلف الحكم عن موضوعه وهذا بل على حذف تخلف المعلول عن علته، فكما أنه محال هذا أيضا صحيح. هذا ملخص ما ذكره قد نزل الله نفسه، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. والوجه فيه أن أخذ القيود مفروضا يجوز، هذا وإن كان لابد منه، يعني القضية الحقيقية لابد فيها من أخذ الموضوع مفروض الوجود في جميع قيوده، إلا أن فرض الوجود تابع لكيفية الجهل، فقد يكون في مقام الجهل مفروض الوجود ثابتا، وقد يكون مفروض الوجود مقارنا، وقد يكون مفروض الوجود لاحقا، كل ذلك ممكن. بحسب الجهل يمكن جميع ذلك، والمجهول تابع لكيفية الجهل. فيقال مثلا يعتبر ويشترط في الشاهد وفي إمام الجماعة أن يكون طاهر المولد. طهارة المولد أمر سابق، أمر متحقق سابق، وهذا من القيود المأخوذة في هذا العرب فلا مانع من تقدمه. يعني إن من اتصف بهذا الوصف فأنه طاهر المولد هو الذي تقبل شهادته، وأما إذا لم يكن كذلك لا تقبل شهادته. ولو فرضنا أنه خير عادل تقي ورع، أي شيء فرضنا شهادته غير مقبولة، وكذلك لا يجوز الائتمام به في الصلاة، فهذا قيد قد أخذت الحكم ولكن مفروض الوجود قبل ذلك. فإن الشرك لا يؤتم به حال تولده، وهذا واضح، وإنما يؤتم به بعد بلوغه أو أفرز بعد تمييزه، حتى إذا قلنا بأن الصبي يجوز إمامته للرجال، لكن لا بد من أن يكون مدركا للصلاة وأن يكون مميزا. فجواز الإتمام أو قبول الشهادة الذي هو حكم من الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعه قيد، والقيد سابق في الوجود. وقد يكون القيد المأخوذ في الموضوع أمرا مقارنا للحكم لا سابقا عليه، كما في العدالة بالنسبة إلى الشاهد أو بالنسبة إلى إمام الجماعة. لا بد من عدالته حين شهادته، العدالة السابقة لا دخل لها في قبول الشهادة ولا في جواز الإتمام، وهكذا عدالته المتأخرة. لو فرضنا أن المعصوم أخبرنا فأن زيدا سيكون عادلا تقيا ورعا، هذا لا يوجب قبول شهادته بالفعل أو جواز الإتمام به بالفعل، فيعتبر أن يكون عادلا حين شهادته، وأن يكون عادلا حين الإتمام به. ومن هذا القبيل اعتبار العلم في مرجع الفتوى لا بد من أن يكون متصفا بهذا الوصف حينما يفتي وحينما يرجع إليه، وإلا كان سابقا متهجا، بل نفرضه أعلى بمن كان ولكن زالت عنه الملكة لا أثر له، أو نفرض أنه يتصف بذلك فيما بعد لا أثر له بالفعل، فهو وصف أخذ في الموضوع ومقارن للعقل، وهذا هو الكثير في قيود الموضوع التي أخذت في مقام الجسد، كما يمكن هذان القسمان يمكن في مقام الجسد أن يجعل الشارع حكمه على موضوع مقيد، يعني على الحسة الخاصة وعلى القيود المفروض وجودها، ولكن يفرز وجوده متأخرا. يعني الحسة الخاصة إنما هي تتحسس بهذا الأمر المتأخر المفروض وجوده في ظرفه، لا أنه مفروض الوجود فعلا، هذا أمر ممكن. فلو فرضنا أن الوقت وجد في ظرفه فيما بعد، لنستكشف بذلك أن الموضوع كان تاما، لأن الموضوع هي الحسة الخاصة التي من قيدها وجود هذا الشيء فيما بعد. ولعله إلى هذا ذهب من جعل وصف التأخر شرطا، يعني الموضوع بوصف التحاقه بأمر متأخر، هذا هو الموضوع، الشيء بوصف التحاق، وهذا الوصف موجود من الآن. وإنما الذي لا يكون موجودا الذي يكشف عن وجود ذلك في ظرفه. لا نرى أي مانع من جعل الحكم على هذا النحو، يعني في مقام فرض الوجود. المولى حينما يريد أن يجعل الحكم يجعله على هذا النحو، يجعله على أمر مقيد بأمر متأخر الذي يتعقب بكذا، هذا يكون موضوعا لحكمه. وبعبارة أخرى كما ذكرنا في القسم الأول في شرائط المأمور به، يمكن أن يكون متعلق التكليف حسة خاصة، كذلك يمكن أن يكون موضوع التكليف أو موضوع الحكم الوضعي حسة خاصة. بالتحسس لا فرق بين المقام والقسم الأول، كما أنه ممكن هذا أيضا ممكن، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى.